السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله عز وجل أنعم على عباده بنعم كثيرات، وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة. وبين الله عز وجل أن الإنسان مهما أراد أن يحصر نعم الله أو يعدها فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ونعم الله عز وجل إن شكرت قرت، وإن كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخواني في الله، نتذاكر وإياكم في هذه اللحظات نعمة من نعم الله عز وجل أنعم بها على عباده، والكثير من الناس في غفلة عن استشعار هذه النعمة، في غفلة عن تذكر هذه النعمة، مع أن الله قد أمر في عدد من الآيات بتذكر نعمه، في غفلة عن شكر هذه النعمة. هذه النعمة إخواني في الله لا يعرف قدرها إلا من فقدها. هذه النعمة هي نعمة البيوت، نعمة البيوت. يقول الله عز وجل ممتنا على عباده: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فيذكر الله عز وجل بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وذكر الله عز وجل عن نبيه صالح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهو يذكر قومه بهذه النعمة العظيمة، لعل تذكرهم لهذه النعمة يكون دافعا لهم إلى شكرها والاعتراف لله عز وجل بها، لعل تذكرهم لهذه النعمة يكون دافعا لهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأنها نعمة عظيمة جديرة بالتذكر والتأمل، ولهذا أمرهم بذلك. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وضوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ولعظيم قدر هذه النعمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحمد ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة وعلى غيرها من النعم. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. انظر أيها المسلم إلى هذا الدعاء العظيم، وتأمل بهذه الفقرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر بهذا إلى عظيم قدر هذه النعمة، ولا يعرف عظمتها وقدرها إلا من تأمل في من حرمها. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من الناس الذين أعطاهم الله عز وجل هذه النعمة ثم قدر عليهم أن سلبت منهم بسبب ما يحصل إما من الحروب والدمار، وإما من الأمطار والأعاصير، أو ما يقدره الله عز وجل. فكم من أناس أصبحوا ولا مأوى لهم بأسباب كثيرة. وأنت تذكر نعمة الله عليك إذ جعل لك مأوى تأوي إليه، إذ جعل لك بيتا تسكن إليه. إنها نعمة عظيمة إخواني في الله، جديرة بأن نتأملها وأن ننظر في أسباب السعادة في هذه البيوت التي امتن الله عز وجل بها علينا. فإن البيوت على قسمين: بيوت أهلها سعداء، وبيوت أهلها أشقياء. ولسعادة أهل البيوت أسباب كما أن لشقاوتهم أسباب، فحري بي وبك أن نسلك الأسباب التي تكون سبباً لسعادتنا في بيوتنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند ابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، أربع من السعادة: البيت الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، والمرأة الصالحة. هذه الأربعة إذا امتن الله بها عليك فهي من سعادة: البيت الواسع، والمرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: البيت الضيق، والمرأة السوء، والمركب السوء، والجار السوء. فقد يكون أهل البيت في سعادة وقد يكونون في شقاوة، ولكل من ذلك أسباب. انظر على سبيل المثال وتأمل، قبل أن يبنى هذا البيت ويرفع يختلف الناس. البعض من الناس ربما يبني بيته من أموال محرمة، بني البيت وتأسس من أول يوم على الحرام، بني على معصية الله عز وجل من أول يوم، وهذا سبب من أسباب شقاوة أهل البيت، لأنهم بنوا ذلك البيت وسكنوا في بيت لا يحل لهم سكناه، لأنه بني من مال محرم. فلا غرابة عندما تجد أهل ذلك البيت في شقاوة وفي نكد من العيش وفي ضيق لا يعلم به إلا الله، وإن كان البيت واسعا كبيرا، قد يكون قصرا من القصور، ومع ذلك تجد أهله في نكد وفي تفرق وشتات وفي ضيق حال وكأنهم في سجن من السجون. ما هو السبب؟ إنها الذنوب والمعاصي، إنها الأموال المحرمة سببت لهم نكد عيشهم في ذلك البيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض من الناس أيضا ربما يبني بيته في أرض مغصوبة لا تحل له، اغتصبها من شخص من عباد الله، وجعل ذلك الشخص يدعو عليه، ربما يدعو عليه ليلا ونهارا وهو يبني بيته في تلك الأرض المغصوبة، كيف يكون حاله بعد ذلك؟ لا تستغرب إن وجدت أهل ذلك البيت في شقاوة وفي نكد من العيش، لأنه بني على أرض لا تحل لصاحبها، لا تحل لمن بنى عليها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن زيد وعن سعيد بن زيد في الصحيحين وغيرهما: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. شبر يأخذه بغير حقه، يطوق هذا الشبر يوم القيامة من سبع أراضين، أي يجعل كالطوق في عنقه، عقوبة شديدة ادخلها الله عز وجل لهذا الصنف يوم القيامة، إضافة إلى ما يترتب على ذلك مما يكون في هذه الدنيا من الشقاوة والتعاسة. كذلك أيضا البعض من الناس قبل أن يبني بيته ربما يذهب إلى المنجمين والعرافين والكهنة يسألهم هل يصبح بناء البيت في هذا المكان أم لا، ويصدر عن رأيهم، ربما قالوا له هذا مكان يسكنه الجن، أو هذا مكان إن بنيت البيت فيه فلن تكون في سعادة فيترك ذلك، وربما قالوا له هذا مكان إن بنيت البيت فيه تكون أنت وأهلك في سعادة فيبني البيت فيه. بيت بني على الشرك من أول يوم، ما ظنك بأهله؟ كيف يكون حاله؟ وربما قال ذلك الكاهن: عليك أن تذبح بقرة أو شاة أو ثورا أو غير ذلك للجن حتى لا يؤذونك في هذا البيت. فتجد هذا المسكين يجتهد ويذبح، وربما قبل أن يدخل البيت يذبح، وهكذا من أجل أن يستقي فتنة الجن على حد زعم ذلك المشعوذ. والله عز وجل يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فبيت بني على هذا الحال من أول يوم، ما ظنك بأهله وكيف يكون حالهم؟ لا شك أن التعاسة تلازمهم والشقاوة تحل في أوساطهم، إلا أن تحصل توبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا إخواني في الله، البعض من الناس ربما بنى بيته وأصبح بيتا جميلا زاهيا، فهو يخشى أن يصاب هذا البيت بالعين، ماذا يفعل؟ يذهب فيعلق بعض الأشياء على ذلك البيت، إما أن يعلق النعال أو يعلق قرون الغزلان أو يعلق أي شيء لقصد دفع العين عن البيت، لقصد دفع العين عن البيت. وهذا إن كان يعتقد أن هذا الشيء الذي علقه هو الذي يدفع العين بنفسه فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن اعتقد أنه مجرد سبب فهو من الشرك الأصغر. وعلى كل حال بيت بني على هذا الأمر ودخل أهله فيه وهم يعتقدون مثل هذه العقائد الفاسدة، لا تستغرب إن وجدت أهل ذلك البيت لا تحصل لهم سعادة في هذا البيت. لماذا؟ لأنه أسس على غير تقوى من الله عز وجل من أول يوم. إذن هذه من جملة الأسباب التي هي من أسباب شقاوة أهل البيت وعدم حصول السكينة والطمأنينة في أوساطهم وعدم حلول السعادة بينهم. وهناك أسباب أخرى كثيرة تتعلق بهذا بعد بناء البيت. انظر إلى أحوال الناس، تجد أن الناس يختلفون، ربما يكون هذا جارا لهذا، وهذا في بيته في سكينة وطمأنينة وفي حياة سعيدة، وذاك جار له وهو في تعاسة وشقاوة ونكد من العيش. ما هو السبب؟ إنها الأعمال، إنها الأعمال. هذا عمل أعمالا صالحة وتأدب بالآداب الشرعية المتعلقة بالبيت فحلت السعادة في بيته، ودرأ المعاصي والفتن عن بيته فكان ذلك سببا لدخول الملائكة وحلول البركة، والآخر لم يتورع عن ذلك كله، لم يتورع عن ذلك كله، يقع فيما يقع فيه من معصية الله عز وجل ويضيع فرائض الله، ولا تزال المعاصي ربما تنضح من ذلك البيت وتخرج من نوافذه، وهذا شيء ملموس مشاهد في الواقع. البعض من الناس ما إن يملك بيتا إلا وسيد هذا الشخص يسارع إلى إدخال التلفاز والدش وهكذا آلات اللهو والطرب، ويستمع الغناء المحرم، وربما علق الصور في هذا البيت في كل غرفة من غرفه، معاصي وآثام تخيم داخل هذا البيت، صور ذوات الأرواح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا لم تدخل الملائكة هذا البيت فمن الذي سيدخل؟ إنها الشياطين ستأوي إلى هذا البيت، إنها الشياطين ستأوي إلى هذا البيت إذا لم تدخل ملائكة الرحمة، لأن الآثام ولأن المعاصي داخل هذا البيت من الصور وغيرها، وما أكثر ما فتن المسلمون بذلك إلا من رحم الله تبارك وتعالى. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. السهوة فتحة في الجدار، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام هتكه وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: يا عائشة، أما علمت أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة؟ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي بعض ألفاظ الحديث: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. انظر كيف شدد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، بل بادر إلى نزع ذلك الستار الذي فيه شيء من تلك التصاوير. هذا يدل على حرمة هذا الفعل، وأن ذلك من أسباب عدم دخول الملائكة إلى البيت. فلا تستغرب، لا تستغرب إن وجدت أهل هذا البيت في نكد وفي ضيق من العيش، وتحل المشاكل في أوساطهم ولا تكاد تنتهي، ولا تكاد تنتهي، ما إن ينتهوا من مشكلة إلا ودخلوا في أخرى، وهكذا ما إن تخمد فتنة إلا واشتعلت أخرى، لأن هذا البيت مأوى للشياطين، مأوى للشياطين، فتن فيه، فتن متكاثرة، وخصوصا الدش، وخصوصا التلفاز. كم يبث على الناس ما يفسد عقائدهم وما يفسد أخلاقهم وما يذهب حياءهم وما يذهب الفضيلة من أوساطهم، فهو أمر خطط له الأعداء ودبروا له المكيدة، دبروا للمسلمين من خلاله المكيدة من أجل إفساد المسلمين ومن أجل زعزعة المسلمين وانحرافهم عن قيم دينهم، ونجحوا في ذلك في كثير من الأقطار وفي كثير من البلدان. إذن إذا أردت أن تحل السعادة في بيتك، بادر إلى إزالة المعاصي من البيت، بادر إلى إزالة هذه الأمور والفتن من البيت، سواء كان مما يتعلق بصور ذوات الأرواح، وهكذا أيضا الدش والتلفاز، ولا تحتج بسماع الأخبار، فكم من طرق وأساليب لسماع الأخبار غير ذلك. بادر أيضا إلى إزالة الأغاني من البيت، بعض الناس يستيقظ منذ أن يستيقظ على سماع الأغاني، وينام حين ينام ولا حول ولا قوة إلا بالله على سماع الأغاني. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقول يستحلون دليل على حرمتها، والمعازف والمعازف فهي محرمة بأدلة متكاثرة، هذه منها. فإذا أردت أن تحل أو أن تحل السعادة في بيتك، بادر إلى إزالة هذه الأمور. أزل الصور، أزل الأغاني، أخرجها من البيت، لا تستمعها لا في البيت ولا في غير البيت، لأنها محرمة. ثم مع ذلك اجعل مكانها ذكر الله تبارك وتعالى، اجعل مكانها قراءة القرآن، اجعل في هذا البيت الصلاة، فإن هذه من الأسس والأسباب في سعادة البيت. وانظر إلى من يكونون سعداء في بيتهم، تجد عندهم أمورا وأعمالا صالحة وآدابا عظيمة، وهي من أسباب تلك السعادة. من جملة تلك الأسباب أن الواحد إذا جاء إلى بيته أول ما يدخل بيته يذكر اسم الله عز وجل، يذكر اسم الله تعالى عند دخوله إلى البيت، بينما الصنف الآخر يدخل الواحد إلى البيت لا يذكر اسم الله، بل ربما دخل إلى البيت فبادر أهل البيت بالسب والشتم، أو بادرهم باللعن، أو بادر بعض أبنائه بالضرب والرفس وغير ذلك. بيت فيه نكد ولا حول ولا قوة إلا بالله، والبيت الآخر يدخل صاحبه أول ما يدخل فيقول بسم الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان، أي لإخوانه الشياطين، لا مبيت لكم ولا عشاء. لماذا؟ لأن صاحب البيت دخل فذكر اسم الله عند دخوله، ولما قرب إليه الطعام ذكر اسم الله عند الطعام. الشيطان ييأس من هذا البيت ومن أهله، لا مبيت لكم ولا عشاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل فلم يذكر اسم الله عند دخوله، قال الشيطان، أدركتم المبيت، لأن صاحب البيت دخل ما ذكر اسم الله. فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه، قال الشيطان، أدركتم العشاء. فانظر أيها المسلم في حالك، كل واحد منا يحاسب نفسه وينظر في حاله، هل هو ممن يعمل بهذه الآداب العظيمة؟ ما هو السر؟ أن البعض من الناس يدخل إلى بيته بمجرد دخوله تثور مشكلة، وربما يسمع الناس الصياح إلى خارج البيت، ما ذكر اسم الله عند دخوله، دخل ودخل معه الشيطان، والشيطان حريص على أن يفتن بينك وبين زوجتك، أن يفتن بينك وبين أولادك، الشيطان لا يقر له مرار حتى يشعل الفتن في البيت. فهذا بيت دخل مع صاحبه الشيطان، وذاك بيت لم يدخل مع صاحبه الشيطان. فهذا أدب عظيم، ومن أسباب سعادتك في بيتك أن تذكر اسم الله عز وجل عند دخولك إلى البيت. كذلك أيضا لا تغفل عن سنة، وإن كان يحصل التقصير عند كثير منا فيها، وهي استعمال السواك عند دخول البيت. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأي شيء كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت، قالت بالسواك. إذا دخل البيت بدأ بالسواك، هذه سنة عند دخول البيت. كذلك أيضا من أسباب سعادة أهل البيت ذكر الله عز وجل في البيت، ذكر الله، ويشمل ذلك أيضا قراءة القرآن، ولا سيما قراءة سورة البقرة، فإن فيها بركة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. هذا بيت أهله يذكرون الله عز وجل، يقرؤون القرآن، رب الأسرة، وهكذا زوجته وأولادهم كلهم يعني قد تربوا على ذكر الله عز وجل وتعودوا على ذلك. هذا بيت حي بطاعة الله، حي بذكر الله. والبيت الآخر لا يذكر الله فيه فالميت، ميت عن ذكر الله عز وجل وعن طاعة الله. إضافة إلى ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فاحرص على قراءة سورة البقرة في بيتك أنت وزوجتك وأولادك، وأكثر من ذلك. فهذا من أسباب نفران الشيطان من البيت. وإذا نفر الشيطان من البيت حل الخير بإذن الله، وحصلت السكينة والطمأنينة في أوساط أهل البيت، وحلت السعادة في تلك الدار بإذن الله رب العالمين، ما دام أن الشيطان قد فر وابتعد من هذا البيت. أيضا من أسباب سعادة أهل البيت الصلاة في البيت. لا أعني صلاة المكتوبة، فإنه لا يجوز لك أن تصليها في بيتك وأنت قادر على الذهاب إلى المسجد، وإنما صلاة النافلة، اجعل شيئا من النوافل في بيتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته خيرا من صلاته. إذا قضيت الصلاة في المسجد يعني صلاة الفريضة، اجعل للبيت نصيبا من الصلاة، أي صل النافلة في البيت، يجعل الله عز وجل لك في هذا البيت خير بسبب تلك الصلاة، وأجرها أعظم من أجرها لو صليتها في المسجد، أعني النافلة. وقد ثبت عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن سعد قال: قلت يا رسول الله أيما أفضل، أصلي في بيتي أو أصلي في المسجد؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ وكان باب بيت رسول الله وحجرة عائشة إلى المسجد، ومع ذلك قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. مع أن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، ومع ذلك أخبر أن الصلاة في البيت أفضل، أعني صلاة النافلة. فلا يفهم من هذا أن الإنسان يصلي الفرائض في بيته، فلا يجوز ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد هم بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة كما صح عنه ذلك في الصحيحين، قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم. وهم الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. نعم، فلا يجوز الإنسان يصلي في بيته صلاة الفريضة مع قدرته على أدائها في المسجد. ومعلوم حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في ذلك الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد منه أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له في ابتداء الأمر، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخص، أجب لا أجد لك رخصة. والبعض من الناس يضيع الجمعة والجماعة، يضيع الجمعة والجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما صلى في بيته، والبعض الآخر لا فريضة ولا نافلة، بيت ميت من الصلاة. في بعض البيوت ربما لا تصلي إلا المرأة، وفي بعضها لا أحد يصلي، ثم يريد أهل ذلك البيت أن يعيشوا في سعادة وطمأنينة، أنى لهم ذلك وهم لم يقيموا فريضة الله عز وجل التي افترضها على عباده. كذلك أيضا إخواني في الله، من الأمور المتعلقة بالبيت، احذر أن تبني بيتك على أرض فيها قبور، احذر أن تبني البيت على أرض فيها قبور، واحذر أيضا أن تجعل بيتك مقبرة. فلا يجوز أن تدفن الموتى في بيتك، ولا أن تبني البيت على قبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا بيوتكم مقابر كما سبق في حديث أبي هريرة. وبناء البيوت على القبور محرم، لأن ذلك عرضة لأن يصلى على القبور، والصلاة على القبور باطلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي مردد لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. وفي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أهون من أن يجلس على قبر. انظر، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أهون من أن يضع أو يجلس على قبر. وثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة وغيره قال عليه الصلاة والسلام لأن أطع على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أهون من أن أطع على قبر مسلم، وما أبالي قضيت حاجتي في المقبرة أو في السوق. يعني الأمر واحد، الذي يأتي إلى المقبرة فيقضي حاجته يبول ويتغوط، حاله كحال من يأتي إلى السوق ويقضي حاجته أمام الناس. كما أنه لا يجوز لك أن تكشف عورتك أمام الناس، تقضي حاجتك في سوق الناس لما في ذلك من التسبب في لعنة الناس ومن إيصال الأذية إليهم، كذلك أيضا لا يجوز لك أن تأتي إلى المقبرة فتقضي حاجتك فيها. إذن لا يجوز لك أن تبني بيتك على قبور، فإن هذا من أسباب تعريض صلاتك لعدم القبول. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. من أسباب السعادة في البيوت إخواني في الله إقامة العلم في البيت، تعليم الأهل والأولاد. الكثير من الناس مهمل في هذا الجانب، لا ينظر كيف تصلي زوجته، ولا ينظر أبناءه هل يصلون صلاة صحيحة أو غير صحيحة، ولا يحرص على أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه في أمور دينه.
وتعليمهم ذلك من أسباب السعادة، لأن كل واحد يعرف كيف يؤدي حقوق الله عز وجل وحقوق عباده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم. تعليم الأهل أمر مطلوب. فانظر زوجتك وتفقد صلاتها، هل تصلي كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تصلي صلاة صحيحة؟ البعض من الناس لا يهتم بهذا الجانب، ربما زوجته تنقر الصلاة نقرا، الركوع والسجود لا تتم هذا ولا هذا، كما ينقر الديك الحب، ولا يجلس مع زوجته ويعلمها الطمأنينة بالصلاة، وهذا تقصير. وهكذا البعض من الناس لا ينظر أبناءه وكيف يصلون، ولا يحرص على تأديبهم بالآداب الشرعية، وهذه أمور هي من الأسس في سعادة أهل البيت. فالولد إذا تربى تربية صالحة يعرف لك حقك كأب، ويعرف لأمه حقها الذي أوصى الله عز وجل به، وهكذا. فالحرص على إقامة العلم في البيت، تعليم الأهل، تعليم الأولاد، ما يعلم ما يعلمه الإنسان وما يتقنه، ما يشترط أن تعلمهم الشيء الذي لا تحسنه، علمهم ما تحسنه، واحرص أنت أيضا على أن تتعلم أحكام دينك، وعلى أن تتعلم كيف تعبد ربك. فإذا علمت ذلك علم أهلك، ابدأ بهم، وأنذر عشيرتك الأقربين. هكذا يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أحق الناس بالخير، أحق الناس بخيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. فأحق الناس بخيرك وتعليمك هم أهلك، فإذا لم تعلمهم ما يحتاجون إليه ربما لا تستطيع أن تعلم غيرهم إذا أهملت هؤلاء. والإهمال يحصل من الكثير من الناس، لكن هذه تذكرة لنا جميعا أن نهتم بهذا الجانب. وهذه بعض الأسباب وبعض الأسس التي هي من أسباب سعادة أهل البيت، كما ذكرنا أيضا بعض الأسباب والأسس التي هي من أسباب شقاوة أهل البيت. وإنما هذه مذاكرة لما يسره الله عز وجل من ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله تبارك وتعالى أن يكشف عنا ما حل بنا، وأن يكشف عن بلادنا الضر، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. والحمد لله.